أنا الأولين لم تزل ريانة لم تذبلي
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام في برنامج السيرة الأدبية. ضيفي في هذه الحلقات هو الشاعر والأديب الدكتور أحمد البراء الأميري ابن الشاعر الراحل الكبير عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله. ونحن أيها الأحبة إذ نستعرض السيرة الأدبية عند أحمد البراء الأميري نستعرض معها شيئا من السيرة الأدبية الجميلة لوالده الراحل عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله. حياكم الله أحبتنا في هذا اللقاء الأدبي الطريف. ستدور حلقاتنا حول 4 محاور: البداية الأدبية والقراءة الأدبية واللقاءات الأدبية والآراء الأدبية. أهلا وسهلا دكتور أحمد.
أهلا بكم يا أخي، حياكم الله.
نحن نحبك ونطرب لسماعك، وأنا استضفتك في برنامج ربيع القوافي، ولكننا في برنامج ربيع القوافي حاصرناك وألزمناك بالمختارات وقيدناك، والأديب لا يحب التقييد، يحب أن ينطلق ويسولف وكذا، ولكننا استغفرنا الله وأتينا بك هنا في السيرة الأدبية حتى نطلق لك العنان، حتى يعني تذهب بنا وتستأنس وتتحدث عن الأدب، ولكن جعلنا هذه المحاور فقط لمجرد شيء من النظام. سنجعل محورنا في هذه الحلقة هو البدايات الأدبية.
تريدونني أن أتحدث عن البداية الأدبية شيئا ما؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. فتحت عيني على الحياة وأنا أسمع أن والدي شاعر رحمة الله عليه. ما كنت أفهم إيش يعني شاعر، لما كان عمري 5 سنين و6 سنوات ما كنت أفهم. وفتحت عيني على بيئة تتحدث باللغة الفصحى، كان الوالد رحمة الله عليه حريصا على أن يكلمنا باللغة الفصحى، فصار الحديث بالفصحى يأتي عفوا بدون تكلف، حتى إننا في بعض الأحيان لما أكون في مناقشة مع بعض أصدقائي بدون أن أشعر أميل إلى الفصحى، فيقولون يا أخي أنت بتكلمنا وكأننا في فصل دراسي. ففتحت عيني، ثم كانت الوالدة رحمة الله عليها تقول ابني البراء، وأنا أكبر إخوتي، تقول ابني البراء مثل أبيه، يحب اللغة والشعر والأدب أكثر من الرياضيات، وهي إيش عرفها؟ فبرمجتني برمجة عصبية لغوية أنني أحب الأدب أكثر من أحب الرياضيات، وحقيقة ملت هذا الميل من أول دراساتي يعني في الابتدائي ثم الثانوي. ثم وما كنا نحاول أن نكتب شعرا، طبعا لما كان الإنسان في المتوسط والثانوي ما كنت أحاول أن أكتب الشعر، وهذا من الأخطار أن يكون الإنسان ابن شاعر. من المزايا أنك تفتح عيونك وأنت تسمع الشعر وأدب وتتعلم. من المخاوف أنني لما كنت أكتب شيء أقارنه مع والدي، أنا في المتوسط أكتب قصيدة من الشعر حتكون كيف مستواها؟ فأقارن بما يكتب أبي فيصير معي إحباط،
فتمزق
فأمزق ولا. وأول قصيدة كتبتها، أول قصيدة عندي كتبتها بعد تخرجي في الجامعة، يعني في 23
يعني. يعني أول قصيدة رضيت عنها،
يعني ما أول قصيدة سمحت لنفسي أن أبقيها. لأنه القصائد التي كتبتها في ديواني الذي لم ينشر ولن ينشر في قصائد قليلة التي لم يعني ما أستحي أن يقال هذا من شعر فلان، منها قصيدتي حنين إلى الشهباء، منها قصيدتي في رثاء الوالد رحمة الله عليه، منها قصيدتي لما صرت جدا للمرة الأولى.
سنتعرض أيضا لبعض قصائدك، لكن في الفترة هذه اللي كنت فيها أنت تكتب الشعر، والحقيقة أنه فعلا لما يكون الإنسان في محيط شعري ينظر له لربما عاد على نفسه فعلا بالإحباط، لكن ما كان في أصدقاء يقرون مثلا يشاركونك أنه هذا الشعر، الوالد ما كان يمكن يعني يشجعك أن تبقي بعض هذه النصوص، ولا ما كنت أطلعه أصلا؟
ما كنت أطلعه، كنت أخجل منه خجل شديد. الوالد رحمة الله عليه حجمه كبير في ذاته وحجمه كبير في الأسرة، فهو ليس والدا، ليس إنسانا عاديا، وليس والدا عاديا، فكنت أخجل منه خجلا شديدا. ولما أكتب ما كنت أطلعه على ما كتبت. والشيء الذي كنت أكتبه أكثر ما كنت أكتب، كنت أكتب بموضوعات التعبير والأدب في المدرسة، وكان عندي أستاذ أثر في حياتي وذكرته عدة مرات، دائما أذكر أستاذين أستاذ الرياضيات بدر الدين علاء الدين رحمة الله عليه، وأستاذ اللغة العربية عبد الوهاب الصابوني رحمة الله عليه. فهو كان عالما وله طريقة ممكن تقول شاذة، لكن له طريقة خاصة في التفكير، وكان يعني يريد منا أن نكون شيئا مذكورا. تصور يا أخي العزيز، في الصف الثاني الثانوي الفرع العلمي والثالث الثانوي الفرع العلمي، كان مقرر الرياضيات عندنا 1020 صفحة، 5 كتب. كان هذا الرجل، أروح أنا الناس يدرسون فيزياء ورياضيات، وأنا أروح إلى المكتبة الوطنية أبحث عن كتاب أخبار البحتري لأبي بكر الصولي، ويتيمة الدهر للثعالبي، وفية الأعيان لابن خليكان، ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب بالمقري، وصناعة الأعشى وصبح الأعشى في صناعة الأنشاء للقلقشندي. هذه كتب في الصف الثاني الثانوي.
جميل.
نعم. فكان يريدنا هكذا. ومرة من المرات، هذا أول مرة أقول هذا الكلام أمام الناس، كنا مع 4-5 من الطلاب مع أستاذنا الصابوني، وكنت أنا في ثانوية اسمها ثانوية إبراهيم هنانو، بينها وبين باب القلعة الرئيسي مشي 3 دقائق. أنا كنت كل صباح أمر، أذهب من بيتي إلى الثانوية، أمر أمام القلعة في الذهاب وأمام القلعة في الإياب. فقال الأميري، ما كان يقول فلان أحمد البراء ولا كذا، يقول الإنسان الأميري الدباغ كذا، قال الأميري أحسن طالب مر على هنانو في الأدب. هذا كبير جدا من عبد الوهاب الصابوني.
صح. نعم.
كبير جدا.
نعم.
فهذا الذي شجعني كثيرا.
يعني الآن المعلم كان من المؤثرات الأولى في
بلا شك، بلا شك،
في حب الأدب.
بلا شك.
سبحان الله. أنا يا دكتور أحمد فعلا أذكر أنه من الأشياء اللي حببتني في الأدب وفي الصف المتوسط وأيضا في الصف الأول الثانوي، إلقاء المعلم لأبيات الأدب. كان في معلم يلقي أبيات، إلقاء حسن، أشعر أنه هنا حتى وإن كنت لا تفهم المعنى بوضوح، لكنك تشعر نفسك تتناغم.
صحيح.
مع هذا. طيب البيئة، أنت ولدت في لبنان طبعا.
أنا ولدت في قرية قرنايل، في مصيف قرنايل في لبنان، وهو المصيف الذي كتب فيه بعض شعره الرائع الوالد، كتب قصيدة معلقة اسمها في قرنايل، وفيها أبيات من أعجيب الشعر. أنشدتها لك.
أنشد منها ما دام حضرتك. أنشد منها.
فهو في القصيدة مطلعها: بادر الفجر واشتمل بإزاره وتمتع بالحسن في أغواره.
يا سلام.
والقصيدة تجي لأكثر من 100 بيت. بعد آخر مقطع 3-4 أبيات يقول: رب حر مكبل اليد عان بت في عزمه مرير إساره.
الله.
هشم الكف في عناد ملح ورمى القيد عنه في إصراره ومضى والإله نصب مناه يتخطى الردى بملء اختياره.
الله.
قهر الصعب وانتضى العزم حتى أخذ المجد عنوة باقتداره.
الله أكبر.
كم ينال الزمان من أحراره وفخار الزمان في أحراره.
الله أكبر. يا سلام يا سلام. وفخار الزمان في أحراره. والبيت الذي ذكرته الأول ليتك تعيده يا شيخ.
نعم. هو بادر الفجر واشتمل بإزاره وتمتع بالحسن في أغواره، واهجر الهيكل الترابي حينا واسر بالروح في مدى مضماره. ذكر فيه سر رب براه وبأنواره صدى أنواره.
يا سلام يا سلام. والله جميل. طيب ما دام احنا في البدايات يا دكتور أحمد، الموهبة، يعني انت لما بدأت تكتب، كيف اكتشفت انه ممكن انت تكتب الشعر، او انه عندك موهبة يمكن انها تنمى؟
انا خفت من الشعر كما خفت الآن. انا جالس معك مرتاح هادي، لست متوترا ولا شيء، لانه عملت 300-400 حلقة في الإذاعة وفي التلفزيون، يعني تعودت. ولكن أول 100 مرة كنت في الإذاعة ولم أكن حي على الهواء مباشرة، كنت كأنني مصاب، كأنني جالس على كرسي طبيب الأسنان من الرعب والفزع. أمر صعب.
صعب.
أمر صعب ليس سهلا.
صحيح.
وما كل الذين قبلوني مثلك. فأنا لم أكتشف أني شاعر. أنا يعني كنت أكتب على خجل وعلى استحياء، ولذلك ما بدأت قلت لكم ما عندي شيء قبل تخرجي في الجامعة.
طيب قبل أن نأخذ شيء من 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 ذاكرتك من مما يكون في الجامعة أو مما يعني رضيت أن تبقيه وألا يكون نصيبه من سلة المهملات، ولئتنا ظفرنا بهذا القصصات الصغيرة اللي في المتوسط، فما أجمل كتابات المتوسط. قبل أن ندخل لها، خلينا في تلك المرحلة كان في شاعر معين تقرأ له تحب أن تسمع له في تلك المرحلة، شخصيات مؤثرة سواء في القديم أو في الحديث تأثرت بشعرهم وتحب أن تسمع شعرهم في هذه الأيام؟
الشاعر الوحيد الذي بعد والدي رحمة الله عليه، لأن والدي كان يدربني، بمعنى عندما كان يكتب بعض الشعر بعض القصائد يناديني إلى غرفته الصغيرة فوق في البيت، يقول وأنا في الابتدائي أو في المتوسط يعني عمري 13-14-15، يقول اسمع يا بني آخر ما نظمت وأريد منك رأيك. فأنا أظن أنه حقيقة يريد رأيي ويشجعني فيقرأ لي القصيدة، فأنا أقول له والله هذا البيت قصيدة جيدة جدا يا أبي أحسنت، لكن هذه الكلمة ما عجبتني. يقول أبشر، فيأخذ القلم قلم رصاص ويشطب على الكلمة، يوهمني أنه قد غيرها من أجلي. فأنا صار عندي ثقة بنفسي. هذا شيء. وأما الشاعر الذي كنت أقرأ له ما عدا والدي عمر أبو ريشة رحمة الله عليه
رحمه الله،
فكانت له كان قد طبع له مختارات من 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 شعره، وكان مع أن الوالد عنده مكتبة كبيرة جدا، لكن كنا في المتوسط يعني مستوانا العلمي واللغوي أقل من الكتب الأمهات، لكن عمر أبو ريشة كان الشاعر الذي يعجبنا جدا، وأستاذي في اللغة العربية عبد الله الصابوني كان صديقا لعمر أبو ريشة، وأذكر منهم وأذكر أنه قال مرة قال عندي أنا أبو ريشة أشعر من المتنبي.
الله
أكبر، عنده
الله أكبر.
وصار بيني وبين عمر أبو ريشة موقف لطيف، إن شئت أن أخره إلى وقت آخر وإن شئت أن أقوله لك.
والله لا بأس، لكن هو عم بيجينا محور اللقاءات الأدبية اللي فيها الشخصيات اللي التقيتها أنت، وبدنا نرجع هناك، ولو كان المشاهد الآن سيغضب علي أني أرجعت هذا الموضع. أنت استخدمت معي طريقة الأكشن والمسلسلات يجيبونك عند مقطع حتى من الغد تصبح يعني أسير هذا المكان الذي وقفوا عنده، لكن سنرجعه بكل حال إلى وقتي. لكن فعلا أنت دكتور أحمد وأيضا جيل من عصرك، أنتم أدركتم ترى جو أدبي جميل وجو أدبي راقي يعني يدرب ينمي الذائقة يعني قاربتم أو أتيتم بعد جيل العظماء في مصر وأيضا في لبنان وأيضا في كذا، وصداهم لازال حي في تلك الحاضرة، يعني الأدب لازال متوهج. ولذلك أنا لما قرأت مجموعة من قصائدك وجدت في أثر بنزار، وجدت في أثر بعمر أبي ريشة، وجدت هؤلاء العمالقة يعني لهم بصمات أيضا على إنتاجك الشعري وأيضا، فأنتم محظوظين في تلك الفترة. وما دام أنك ذكرت الصابوني قصته، خليني أذكر لك قصة تجربتي أنا أيضا. أنا لما قرأت أول ما قرأت ديوان المتنبي قرأته بعد أن قرأت ديوان إلي أبو ماضي، فنظرت قلت هذا المتنبي الذي ملأ الدنيا وأشغل الناس ولا فيه إلا أحد يتحدث به، هذا هو المتنبي. في تلك اللحظة أرى أن إلي أبو ماضي ديوانه حلق به في أجواء، والمتنبي لا أجد نفسي إلا في أبيات معه، فكانت أيضا من طيب ما رأيك نأخذ يعني من بعض القصائد التي يعني رضيت أن تبقيها في الأوليات؟
في قصيدة سميتها عش الذهب، وقصيدة محرجة الحقيقة. أنا عندي أختان شقيقتان أصغر مني سنة، فإحدى الشقيقتين اسمها وفاء قالت أطلت شعري وأعرف أنك تحب الشعر الطويل فأتمنى أن تراه ويعجبك، وكانت مسافرة في المغرب وأنا في حلب.
جميل.
مسافرة في المغرب مع الوالد. فكيف سأقول لها عن شعرك الجميل وهذا الأخ لا يتغزل بأخته؟ تظن هذه الأشياء. وهذا من أول هذه القصيدة عام 1390 في 26 محرم 1970، يعني كم سنة صار لها؟
يعني 40 أو
نعم يعني
تزيد عن 40.
كنت في 26. شعرك الأشقر عش ذهبي مخبأ الأحلام عند المغرب،
يا سلام.
وحكايات رفيفات الشذا أثملت بالعطر شمس العرب،
يا سلام.
ونجوم ذات ألق هائم وليست ألق، ونجوم ذات ألق هائم نفضت عنها وشاح السحب، وتعرت فتنة ريانة من رأى فتنة عري الذهبي.
الله.
سنبل مالت به كف الصبا، وحقول من أغاني اللهب، خمرة للود، ما قلت للحب، خمرة للود لما تعتصر، رويت نشوتها للحقب، نعم غارت على عنق الصبا فكسته من حرير الكوكب.
يا سلام.
شعرك الأشقر جنات رؤى، وشفوف الحسن فيها تختبي، ملعب الأنسام رفاف الجنى، تحسد الأنسام في ذا الملعب.
الله.
نسب للنور وضاح السنى، يفخر النور بهذا النسب.
الله.
يا وفاء الروح يا أخت التقى، كرمي الكنز وصوني واحجبي. ليس جودا كشفك الحسن الخبي، سلعة تحت العيون النهبي، لم يكن منعك إلا شفقا رحمة الأم بألام الصبي.
الله الله أكبر. وأنت الحقيقة أنها تجربة، يعني رحم الله فعلا عمر الوالد لما كنت تستحي منه حتى خرجت هذه التجربة الجميلة، وإن كانت تلك التجارب تستحق أن تبقى وأن يعني يستمتع بها. لكن هذه القصيدة، خلينا ما دام أنك ذكرتها والشيء بالشيء يذكر، يعني هي غزلة ولكنها وظفتها أنت التوظيف. أنت متهم بالغزل عند الكثيرين يا دكتور أحمد. هذا خيط هذا 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 الاتهام خيطه هذا من البدايات يعني.
هذا الاتهام أم هذا الالتهام؟ هو التهام أم اتهام؟
فأنت يبدو من الصغر وأنت
يعني الفطرة السوية، ما أقول أنا عندي شيء يخرج عن حدود الفطرة السوية، وكنت أعبر عن بعضه بالشعر فقط. وأما دمشق، يعني أنا درست في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية 4 سنوات في جامعة دمشق، واللواتي يدرسنا في كلية الآداب الفرنسية والإنجليزية، يعني الطالبات الجميلات الرشيقات وكلهن عربا أترابا في سن متقاربة. وأما دمشق فقد أبدت محاسنها وقد وفى لك مطريها بما وعد.
نعم.
فأنت لما تعيش في ربيع الشجر وربيع البشر وتكون ماذا ستكتب؟
وأيضا لبنان،
هو لبنان والشام. جرى وصفق يلقانا بها بردا.
صحيح.
نعم. هذا شيء طبيعي. أنا يعني كتبت في الغزل، نعم، وكتبت في الرثاء، هذا أكثر ما كتبت في الغزل والرثاء.
أيوة. أنا من الأشياء اللي يعني استوقفتني الرثاء فقلت يعني هل يصدق في أحمد البراء الأمير أن يتهم بمثل ما اتهم عبد الشوقي الذي قالوا ما ترك عد حتى إلا أبنه أو إلا يعني.
أنا كتبت 4 قصائد رثاء فقط، في أبي رحمه الله، وفي أستاذنا الشيخ عبد العزيز الرفاعي رحمه الله،
رحمه الله
في أستاذنا الشيخ عبد الفتاح أبو دار رحمه الله،
وأحمد ياسين،
وفي أحمد ياسين رحمه الله.
وسنتعرض هذا اللي يعني قصيدة وقصيدتين، وبالمناسبة القصيدة اللي كتبتها في والدك كان نمطها الرثائي الحقيقي جميل ورائع، وفكرتها أيضا وصيغتها رائعة، وسنأخذها إن شاء الله نتعرض لها. لكن ما دام إحنا في جو البدايات، وأنت ذكرت أنك متأثر بأبي ريشة، هل علق في ذهنك أو يعلق في ذهنك أو تشعفنا الذاكرة الآن بأبيات من تلك الأيام التي كانت كنت تغنى بها أو تنشدها لعمر؟
عمر أبو ريشة رحمة الله عليه أحفظ له أبيات سمعتها بصوته مسجلة لما ألقى قصيدته في تتويج الأخطر الصغير أميرا للشعراء.
جميل.
فكالعادة هو مثل المتنبي يعطي الممدوح 5 أبيات وال105 أبيات الأخرى
له
تكون في نفسه هو وفي فكتب قصيدة يخاطب فيها لبنان ويشير إلى نفسه، مطلعها هل في لقائك يا لبنان. للخيال الزائر الذي هو أنا. هل في لقائك للخيال الزائر إغضاء سالم أم تلفت ذاكري؟
يا سلام.
أشقته غربته ووثبة ظله عبر الأصيل على ثراك العاطر وحكاية السمار عن أوتاره المتقطعات وشمله المتناثر.
الله.
كنت الحفي به وكان ولاؤه وهواك قادمتي جناحي طائري.
يا سلام.
كم في نديك من شموع شبابه ما ذاب بين مزاهر ومجامل. لا تجرحن له بقية زهوة إن لم يهزك بالطريف النادر عبث الليالي لم يدع في حقله إلا الدكار خمائل وأزاهر.
الله أكبر. ما أجملك يا باريش الحقيقة. ما أجمل هذا الأبيات.
ما يقول لي للأخطس أولست من نسل الأولى نسل العلا وكسود يا جير الورى بمنائر وتطلع صوب الشموس وأسردوا للفتح صهوة كل مهر ضامر ومضوا إلى غاياتهم ثم انثنوا وعلى خدود النجم وشم حوافر.
الله أكبر الشيخ. والله الأخطل الأخطل الصغير مما استوقفني له ولعل الذاكرة تسعفني به وكان عمري الآن أنا في الثمانين لما أقول هذا الكلام. لكن لما قرأت قصيدته في المعلم الأخطل الصغير هزتني من أعماقي وقلت هذه القصيدة في ظني ومن وجهة نظري القاصرة أنها لا ترقى إليها قصيدة أحمد شوقي في المعلم، ولكن لأن تلك ختمت بختم أحمد شوقي وهذه لما يقول للمعلم من الأبيات اللي يقول رفعوا على شرف اللواك ورعت عيونهم سماك أحببت هذا النشأ تسقيه على ظمأ دماك رويته أدب الكلام يذوب فيه أصغراك فمشى على سنن الهدى مترسما فيه خطاك وبنوا صروح العبقرية يقبسون لها سناك حقرت ما وهب الكرام أما وهبت لهم صباك بين المنابر والمحابر ذاب ليلك في ضحاك إلى أن يقول فيها هون عليك يقول هون عليك لقد خلقت لكي تحلق في فضاك وتحج أعلام بيان حمى البلاغة في حماك. قصيدة من أروع ما يكون. طيب عمر أبو ريشة أنت ذكرت أنه ذلك الشاعر الذي يعني هل في شعراء في تلك المرحلة لهم نصيب؟
أنا تأثرت بدون أن أدري. اليوم كنت أقرأ في الديوان في الأعمال الكاملة للشاعر فؤاد الخشن. فؤاد الخشن شاعر لبناني له ديوان اسمه سوار الياسمين وديوان اسمه غابة الزيتون وله ملحمة فازت بجائزة اسمها أدونيس وعشتروت وله قصيدة عنوانها شقراء جنيف لون عينيها بلون المعطفي وربيع مشرقي الترفي. فالآن أنا بفكر أنظر وإذا بي أنا أخذ بعض الأبيات من قصيدة عشر الذهب كان المتأثر أو ما أتلي بقصيف أشقر رف للقيا طروبا يحتفي بجبين عربي أسمر وبلحظ نافذ مغترف إلى آخره. فحسيت كأنني وقصيدتي حنين للشهباء تعجبت أنا كيف أنك لما كتبتها كان في لا شعوري كل خلية من خلاياي الشعرية تتنفس فيها قصيدة أب قصيدة والدي الرائعة.
نعم.
الفريدة قصيدة أب أين الضجيج والعذب والشغب أين التدارس شابه اللعب
سبحان الله
هيهات ما كل البكا خور إني وبعزم رجال أبو طال البعاد وشفني النصب فمتى أعود إليك يا حلب.
جميل. ما دام ذكرتها أذكرها الحنين للشهباء.
يمكن بدها تكون عندكم ما
أنت تجيد تشويق المشاهد للقصيدة فلا 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 تقطعه ولا تحرمه.
قد تكون عندكم في المجموعة.
هي عندي موجودة صفحة 23.
ما شاء الله أنت خير مني.
أنا مرتبها حتى وحاصرك ما أترك لك. وهي طويلة لكن لو يعني أخذنا منها أبيات.
طال البعاد وشفني النصب فمتى أعود إليك
يا حلب
يا حلب
يا سلام.
أودعت فيك من الصبا عمرا بالشوق والأحلام يختضب ونثرت فوق رباك أغنية أغنية بيضاء ملء السمع تنسكب، غنيتها والحب يلهمني، والسامرون برجعها طلبوا نشوان خمري ذوب عاطفتي، فخجل ودعني أيها العنب.
الله،
أنتم تقولون ما في وقت أقرأها كلها؟
لا يعني خذ منها، يعني هي طويلة لكن خذ منها. يعني
ودعتها وصبايا يبسم لي، ومناي لا ترقى لها السحب.
الله.
وتركت فيها أكبدا صدعت.
حلوة هذه، ومناي لا ترقى لها السحب.
وتركت فيها أكبدا صدعت، ومدامعا بالجمر تلتهب. الوالدة رحمة الله. وأحبة ذكراي زادهم، لولا التصبر مسهم لغبوا، أحلامهم شوق تجنحه للصحو، آمال لهم قشب، والصحو طوق للمنام عسى طيف من المحبوب يقتل.
الله أكبر، حلوة هذا الصورة، حلوة.
بعدين أقول هذا الذي بدون أن أشعر أن كان قصيدة أب تتنفس فيه: أترى أعود إليك يا حلب قبل الممات ويصدق الرغب. غادرتها طفلا تعانقني قبلات أم كلها حدب، واليوم شيبي ضاحك وأنا قد جزت سن الأربعين أبو.
الله،
هيهات ما كل بك خبر إني ويا ويا عزم رجعه. والله ولم أنتبه إليها.
سبحان الله.
نعم.
أذكر البيت حق الوالد اللي فيها
الوالد يقول: حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجبوا، ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب، قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب.
الله،
هيهات ما كل بك خبر إني وبعزم رجالي
أبو. وهذا بيتك الذي ذكرته.
نعم، أيضا يكفي قصيدة طويلة.
جميل، طيب لا بأس. لكن أول شيء، أنت عبرت حقيقة عن كثير من الذين غادروا سوريا. يعني سوريا سبحان الله منية الكثير من المفكرين والأحرار فيها، والشخصيات والقامات بالبعيش يعني البعاد عنها، وما عصام العطار يعني عنا ببعيد مثل في هذا. طيب خلينا الآن نعود بك أيضا في محور البدايات الأدبية، وقلنا عمر أبو ريشة كان من الأثيرين، وحقيقة سقط نص جميل له، وليس من النصوص المشتهرة مثل نص الطائرة ولا نصوص أخرى تتداول. هل كان هناك لشعراء القديم مثلا الجاهلية أو ما بعدهم في عصر بني أمية أو في العصر العباسي لهم حضور في تلك السن؟
كان عن طريق دواوين الأدب الكبرى، يعني أهم هذه الدواوين العقد الفريد بن عبد ربه والأغاني للأصفهاني. فأنا كنت أحب أقرأ في هذه الكتب لأنها ما في فصل كامل تقرأ من أوله لآخره، يعني ممكن تقرأ نصف صفحة تأخذ بها ما تريد وينتهي الموضوع كما تعلم. فكنت أقرأ فيها، والكتب والشعر الذي يعجبني أسجله على ورقة صغيرة وأضعها في جيبي. في كثير من الأحيان ما أحتاج إلى المراجعة، كانت ذاكرتي أحسن من ذاكرتي الآن طبعا بكثير. فكنت كل ما مديت يدي إلى جيبي أجد هذه الأبيات مكتوبة، فأعيدها مرتين ثلاثة، وأغلب الشعر الذي حفظته بهذه الطريقة أو بدون محاولة للحفظ.
جميل.
نعم، فما كنت أقرأ مثلا أمام مسك ديوان جري وديوان الفرزدق، صعب جدا جدا، يتكلمون بلغة غير لغتنا وصور غير صورنا وبموضوعات ما نهتم لها أبدا، إيش النقائض والمديح والهجاء. يعني لما وضعت على الفرزدقي ميسمي وضغ البعيد
جدعته. والله ترى هذا البيت رغم أنه يعني لك ملاحظة وتحفظ عليه، إلا أنه من الأبيات اللي تهزني ويخلي الله أحضره جمع الثلاثة في بيت سحقهم أرسل لهم إربيجي. أنا الحقيقة وإن كنت لا أريد أن أقطع حديثك، لكن ذكرتني أنت لما تقول أني في تلك السن يعني أنزع إلى المطولات إلى الكتب الأدبية الكبار مثل العقد ومثل الأصفهاني، وإن كنت أريد رأيك يعني رأي هذاك الوقت في مثل العقد وكذا. لكن فعلا أنا لما كنت أقرأ في الدواوين وقرأت أيضا في المطولات اكتشفت أنه قراءة الدواوين قد لا تعطيك المتعة مع الأدب، بينما القراءة في المطولات تعطيك جو المتعة لأنها تجيب لك النص أو قطعة من النص مع القصة مع السياق. فأصبح إذا استشارني أحد أو من طلابي أو كذا يقول لي ما هي الدواوين اللي أقرأ، أقول لا تبدأ بالدواوين، ابدأ بالكتب اللي فيها مختارات أو تجمع المختارات والنصوص، لأنها ستصنع عندك الحب والمتعة مع الأدب. فإذا صنعت هذه تستطيع أن تصبر، لأن الديوان مليء بالغث وبالسمين. صحيح. يعني مو كل ديوان والله بعض الدواوين تقرأ 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 تقول حتى تخرج منه يعني كثير من. طيب العقد في تلك
بعدين لا تنسى أخي الكريم أنه أنا في الثانوية العامة دارس في الفرع العلمي يعني فيزياء وكيمياء ورياضيات، وفي الجامعة درست منتظما في قسم اللغة الإنجليزية ومنتسبا في كلية الشريعة. فبالنسبة إلى قراءة في كتب الأدب كانت هواية ثانية عندي، الشعر والأدب هواية ثانية.
ولكنها طغت.
نعم لأن
طغت لأنك أديب بطبعك يا
الله يطمع.
طيب مثل العقد وأنت صاحبته في تلك الفترة في تلك السن، كيف كان انطباعك عنه أو كيف كان مثل هذه المدونة يعني التراثية الأندلسية كانت في تلك أو مثلا الأصفهاني مدونته أو المقارنة كيف كانت مشاعرك مع هذا؟
سوف أجيبك على غير سؤالك. سأعطيك الجواب على غير سؤالك. إذا ما خانتني الذاكرة في مقدمة العقد الفريد التي كتبها ابن عبد الرب رحمة الله عليه في بعض الأبيات تنطبق علي تماما الآن في حالتي أنا.
جميل.
يقول: وهت عزماتك عند المشيب وما كان من حقها أنتهي، وأنكرت نفسك لما كبرت فلا هي أنت ولا أنتهي.
الله.
وإن ذكرت شهوات النفوس فما تشتهي غير أن تشتهي.
عجيب عجيب.
ما عدت أذكر ما يقال بأنه جاء وراح واحد لعند الطبيب النفساني قال له: يا دكتور أنا معلم. قال له: أنا معلم، صارت معي مشكلة النسيان، أرقتني وأتعبتني وتبهدلت أمام الطلاب، فأرجوك أن تعطيني حلا. فسأله الطبيب: متى بدأت معك المشكلة يا أخي؟ فقال: أي مشكلة؟ فأنا الآن أحاول أن أتذكر انطباعي عن العقد الفريد فلا أستطيع.
طيب جميل جميل جميل. وقتنا الحقيقة أزيف وخطفت منا أنت الحلقة سريعة ومضت يا دكتور أحمد، لم يبقى إلا أن أشكرك وأشكر المشاهد، وأعدهم أننا سنلتقي أيضا في الحلقة القادمة مع المحور الثاني وهو القراءات الأدبية، وسنستمر إن شاء الله في هذا الجمال وهذه الروعة إن شاء الله. أيها المشاهد الكريم، نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الدفتر عمره عندي 48 سنة، عطيته والليل يسحب ذيله صهباء. أنا كل ما مر اسم الصهباء نفسي بتكش منها، لكن بتخيل الشاي فأضع مكان كأس من الشاي، وإما تكدر عيشتي وإما أكتب لها موضوع البحتري. إيش حال هذه عفاك؟ ما يخطر في بالك أنه يقول لك: كم الساعة عفاك الله؟ فأنت تقول له جوج.
أنا ظننتك تقول لي: كيف حالك؟
فإذا قلت له جوج وقسم يعني الساعة الثانية وخمس دقائق، أنا يعني يملك علي نفسي إعجابا العقاد رحمة الله عليه. مرة كنت أقرأ له قصيدة ووصلت النصف ضربت القصيدة ما كملتها، بعثت له خطاب، كان وزير إيش ما بعرف، فبعثت له فاكس قلت له: سيدي معالي الوزير، الشعر الجيد هو الذي لا تستطيع أن تقرأه. وأحيانا يأتيك البيت، يأتيك هذا الشاعر المبدع يمسك الخيط من هنا ويدخله من هذا الطرف، بعدين يأخذ الطرف الآخر يدخله من النصف، بعدين يعقد عقد. أنت إيش سويت؟
ذكريات من صبانا الأولين، لم تزل ريانة لم تذبلي،
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه.